الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب إن لم أكن أهلا لبلوغ رحمتك فإن رحمتك أهل لأن تبلغني، فأنت القائل ورحمتي وسعت كل شيء وأنا شيء، فلتسعني رحمتك. استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوب أفلاس أكبادنا. اللهم ثبتهم عند السؤال وذكرهم إذا نسوا، واهد أولادنا، اللهم اهد أولادنا، واطرد الشيطان من بيوتنا. واشهد ان لا اله الا الله، من احب لقاء الله احب الله لقاءه. قال رجل: يا رسول الله متى الساعه؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: فماذا أعددت لها؟ الرجل يسأل والرسول صلوات ربي وسلامه عليه يجيب عن السؤال بسؤال. الرجل يقول: يا رسول الله متى الساعة؟ وحبيب القلوب يقول له: فماذا أعددت لها؟ فيقول الرجل: ما أعددت لها كثير عمل يا رسول الله، إلا أنني أحب الله ورسوله. فيقول له الحبيب: أنت مع من أحببت يوم القيامة. متى الساعة؟ ماذا أعددت له؟ ما أعددت لها كثير عمل إلا أنني أحب الله ورسوله. الرسول عليه من الله الصلوات والطيبات يقول للرجل: أنت مع من أحببت يوم القيامة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. يا نفس توبي، يا نفس توبي، توبي توبي، فإن الموت قد حان، واعص الهوى. يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعص الهوى. فالهوى ما زال قد زال، في كل يوم لنا ميت نشيعه، نحيي بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي، يا نفس مالي، وللأموال أتركها خلفي، وأخرج من دنياي عريانا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله يقول لأنس بن مالك: يا أنس، أوصيك بثلاث، إذا لقيت أحدا من أمتي فسلم عليه يطول عمره، بيتك فسلم على اهل بيتك يكثر الخير في بيتك. وصل ركعتي الضحى، صل ركعتي الضحى فانها صلاة الاوابين الابرار. سيدي سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله، اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة ومحوت الظلم وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا يا حبيبنا يا محمد خير ما جزى نبيا عن امته. سيدي يا رسول الله، سيدي يا رسول الله، انا المحب، انا المحب، ومهجتي لا تنسني عن وجدها وهيامها بمحمد. قد لامني فيه العزول، قد لامني فيه العزول، ولو درى معنى الهيام به لكان مساعدي. صلى عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، قال يا ايها الملأ ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين. السائل سليمان، ومع الدرس الحادي والعشرين والمئتين انتقل الى الحكومة السليمانية، وقد عقد سليمان جلسة طارئة في البلاط الملكي عندما جاءته الهدية ردها وقال اتمدونني بمال؟ الاستفهام توبيخي والتنكير للتحقير. اتمدونني بمال؟ الاستفهام توبيخي تهكمي والتحقير في مال والتنكير فيها للتحقير. يعني اتمدونني بمال حقير؟ مهما كثر المال ومهما اقبلت الدنيا فهي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فما اتاني الله خير مما اتاكم. الذي آتانيه الله من الفضل والنبوة خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. وعندها قال سليمان للوفد ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. وهنا لا بد لنا من سؤال نطرحه. ان سليمان قال للهدهد اذهب بكتابي هذا، وقال للوفد ارجع اليهم، فلماذا قال سليمان للهدهد اذهب وقال للوفد ارجع اليهم؟ لان الهدهد مندوب عن سليمان، فاذا ما فور الى بلاد اليمن فهو ذاهب، واما الوفد فمندوب عن بلقيس ملكة اليمن، فاذا ما عاد اليها فهو راجع لا ذاهب، لانه منها واليها. ومن هنا فان القرآن العظيم عندما يخاطب النفس وهي عائدة الى الله لا يقول لها يا أيتها النفس المطمئنة اذهبي إلى ربك راضية مرضية، ولا يقول لها اخرجي إلى ربك راضية مرضية، ولا يقول لها فارقي بدنك إلى ربك، إنما يقول لها ارجعي إلى ربك. لماذا قال لها ارجعي ولم يقل لها اذهبي؟ ليعطيك إشارة خاطفة أن هذه النفس من الله، فإذا فارقت بدنها فقد رجعت إلى أصلها وخالقها وهو الله. ارجعي 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 إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أيها السادة الأعزاء، فشل الحل السياسي فشلا ذريعا، ووضعت بلقيس النقاط على الحروب، ولا بد إذا ما فشل اللسان أن يحكم السيف. وهنا تصمت الألسنة لتنطق الأسنة، ولتخطب السيوف على منابر الرقاب، ولتقدم الرماح على الخطط الصعاب. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، لا طاقة لهم بها، لا قدرة لهم عليها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. الصغار هو الذل. فلماذا قال وهم صاغرون بعد قوله أذلة، مع أن أذلة تؤدي المعنى؟ لو قال سليمان ولنخرجنهم منها أذلة إن لم يعودوا إلينا، فإن نخرجنهم جملة فعلية لا تفيد الاستمرار ولا الثبات، فربما يكونون أذلة اليوم وأعزاء غدا، ولكنه عقب على الجملة الفعلية بجملة اسمية تفيد الثبات والاستمرار، فقال وهم صاغرون، يعني ان لم يؤمنوا بالله ويقروا بوحدانية الله فسيعيشون اذلة ويظلون اذلة الى ان يموتوا. من هنا عقب بالجملة الاسمية في قوله وهم صاغرون، هم مبتدأ وصاغرون خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب على الحال، والحال هنا تفيد الثبات والاستمرار. إن لم يؤمنوا بالله، وإن لم يوحدوا الله، وإن لم يخضعوا لله، فالذل حليفهم ورائدهم وملازم لهم، مهما ارتفعت لهم كلمة في هذه الدنيا. ثم ماذا؟ يتحول الموقف فجأة، واذا بنا في بلاط سليمان وقد اعلن حالة الطوارئ في انسه وجنه، وسأل هذا السؤال: يا ايها الملأ ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين؟ من الذي يأتيني بعرشها من قصرها؟ والعرش هو سرير الملك كعرش فاروق، كعرش فاروق في سرايا عابدين. ايكم يدخل غرفة نومها ويأتي بعرشها ايكم يدخل غرفة نومها ويأتي بعرشها والمسافة بين ملك سليمان وبين ملك بلقيس 1100 ميل. 1100 ميل. الجواب على ذلك، قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك، واني عليه لقوي امين. وهنا ايها السادة الاعزاء، وقبل ان انتقل بحضراتكم نقلة اخرى، احيط سيادتكم علما بانني ساقف مع العفريت مدة طويلة، لان هذه القضية قضية تتعلق بالعقيدة، ولا بد لنا ان نطرح اسئلة كثيرة عن عالم الجن، لان كثيرا من الناس ضلوا عن سواء السبيل واعتقدوا ان الجن تعلم الغيب وانها تمس ابن ادم وانها تلبس ابن ادم وان الجن لها افعال خارقة للقدرة، واعتقدوا ان الجن يتزوجون ببني ادم. هذه اسئلة لا بد ان اجيب عليها باذن الله وان طال الزمن، ولا بد ان اضع النقاط على حروفها واسمي الاشياء باسمائها. فهناك في حي الويل قسيس، واسمحوا لي ان اتكلم بصراحة كما عودت حضراتكم، فمن فضل الله علي انني عندما اقف في هذا المقام لا اخشى احدا الا الله، مهما كبر شأنه او عظم. عندما اقف في هذا المكان لا اخشى احدا في الوجود الا الله وحده، وان الله الذي خلقني هو الذي يدافع عني، وان الله الذي يمدني بما اقوله لكم هو الذي يفصل في امري، ان الله تبارك وتعالى اخذ على نفسه عهدا عندما قال لوليه ونبيه وحبيبه محمد واصبر لحكم ربك فانك باعيننا، ولو اجتمع اهل الارض جميعا من مشرقها الى مغربها ومن شمالها الى جنوبها ليثيروا التراب على السماء فلسوف يثيرون التراب على انفسهم، وتظل السماء هي السماء ضاحكة السن بسامة المحيا. هل يضر البحر، هل يضر البحر امسى ذاخرا ان رمى فيه غلام بحجر؟ اذا كل كلب عوى القمته حجرا لاصبح الصخر مثقال بدينار. ان هذه القضية لا بد من علاجها، علاجا يقرره الاسلام. في حي الويل قسيس، هذا القسيس يدعي انه يشفي المرضى ويبرئ الاقمه والابرص، ولا تستبعد ان يقول بعد ذلك ويحيي الموتى. يذهب اليه وللاسف الشديد نساء مسلمات ورجال مسلمون يدعون ان الجن قد تلبس في اجسادهم، ولقد علمت من شهود حق انه دخلت عليه امرأة فاخذ اضربها ضربا مبرحا حتى قالت له ان علي عفريتا يسمى محمدا، فقال لها ساحرق محمدا هذا. والمسؤولون يعلمون، المسؤولون يعلمون ماذا يصنع القسيس ويليام جيد، ويعرفون ارقام السيارات التي ترابط كل يوم جمعة من العاشرة صباحا امام بيته. المسؤولون يعلمون هذا، ولكن لست ادري لماذا لا ينهون عن المنكر. اذا سألتهم قالوا لك ما دامت المسألة غير سياسية ولا تتعلق بالسياسة فليس لنا بها شأن، اما ما دامت تتعلق بالعقيدة والدين فلا شأن لنا بها. لا خير في سياسة تلهي عن ذكر الله، لا خير في سياسة على حساب دين الله. لن يستقيم الظل والعود اعوج. ومن هنا فقد اخذت على نفسي ان اقف كثيرا امام قضية الجن. قال عفريت من الجن. الجن خلق خلقه الله من نار، وخلقه قبل ان يخلق ادم عليه السلام. قال تعالى ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. خلقنا الانسان من صلصال، اي من طين كالصلصال، من حمأ اي طين اسود اللون، مسنون اي متغير الرائحة منتن. حتى اذا ما تكبرت على ربك يا ابن ادم فاذكر اصلا من حمأ مسنون. ولذلك بعد ان ندخل في قبورنا وتمر علينا 3 ايام نعود الى اصلنا فلا يطيق احد ان يشم ريحنا. ولولا ان الله امر بان نقبر بعد موتنا لملأت جيفنا ما بين السماء والارض ريحا لا تطاق. لكن مولانا قال ثم اماته فاقبره. ولذلك فالقبر ينادي عليك يا ابن ادم كل يوم ويقول لك يا ابن ادم لا تتكبر على ظهري لانني غدا ساضمك في بطني. دخل رجل على امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه واخذ يمدح الامير، اخذ يمدح الامير ويكيل له المديح والثناء العاطر. والامير جالس، وبعدما انتهى المنافق من مديحه قال له امير المؤمنين هل فرغت من مديحك؟ قال نعم يا امير المؤمنين. قال له عمر ان هذا الجسد الذي تمدحه لو زرته بعد موته بثلاثة أيام لوليت منه فرارا ولملئت منه رعبا. لا يقبلون النفاق ولا يقبلون المديح، لأن من مدح الحاكم اليوم سيذمه بعد موته. وهذا ما حدث. كل الذين مدحوا جمالا هم الذين ذموه، والحكم منطبق على كل حق. ولذلك فالرجل العاقل هو الذي لا يقرب المداحين من حوله. لو زرت هذا الجسد بعد موته بثلاثة أيام لوليت منه فرارا ولملئت منه رعبا. الجن خلق من نار، وهذا الخلق الله تعالى خلقه قبل آدم، والجان خلقناه من قبل، من قبل الإنسان، من نار السموم، نار شديدة النكاب، شديدة التأثير، لكنه تحول بعد ذلك الى اجساد. فلا يقولن قائل اذا كانت الجن خلقت من نار فكيف تعذب بالنار، لان هذا السؤال لا محل له اصلا. خلقت اصلا من النار، ولكن الله حول النار الى اجسام كما حول الطين فينا الى اجسام. فإذا دخل في النار فإنما هي أجسام تؤثر فيها النار. وإلا فاسأل نفسك هذا السؤال، نحن خلقنا من طين، فلماذا إذا نزلنا الماء فإن هذا الطين لا يذوب في الماء؟ لماذا؟ لأن أصلنا من الطين وحولنا العليم القدير إلى أجسام. فإذا دخلنا الماء لا نذوب لأننا لسنا طينا، إنما كان أصلنا الطين وتحور الطين إلى أجسام. فالجن أصلها النار وتحولت النار إلى أجسام. فإذا كان الجن أبوهم إبليس فإن الإنس أبوهم آدم، لكن آدم عليه السلام امر الله ابليس ان يسجد له تكريما، لكن ابليس ابى واستكبر على امر الله وقال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين. قال رب فانظرني الى يوم يبعثون، قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. وهنا لابد ان نسأل سؤالا، هل للجن سلطان على الانس؟ هل يستطيع الجن ان يفرض سلطانه على الانس؟ اسمعوا هذا الجواب، فإن هذا الجواب هو مفتاح القضية. لا يستطيع الجن أن يفرض سلطانه على الإنس، إنما كل ما يستطيعه الجن أن يوسوس للإنس. وقال الشيطان لما قضي الأمر، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما انتم بمصرخية، يعني ما انا بمنقذكم من النار وما انتم بمنقذية من النار. اني كفرت بما اشركتموني من قبل، ان الظالمين لهم عذاب اليم. كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر، فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. ليس للجن اي سلطان على الانس، لكنه يوسوس له ويزين له السوء فيراه حسنا. وزين لهم الشيطان اعمالهم. الجن فيه شياطين وفيه عفاريت، والانس فيه شياطين وفيه عفاريت. اسمع الى قوله جل في علاه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. ثم تأمل معي كيف قدم شياطين الانس على شياطين الجن. لان شيطان الانس اشد من شيطان الجن. شيطان الانس اشد من شيطان الجن. قيل للحسن البصري رضي الله عنه: اي الشيطانين اشد عليك يا حسن، شيطان الانس ام شيطان الجن؟ فقال: شيطان الانس. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: لان شيطان الجن يقول الله فيه ان كيد الشيطان كان ضعيفا، اما شيطان الانس فان الله يقول فيه ان كيدكن عظيم. شيطان الانس اشد من شيطان الجن. وكما ان في الانس شياطين، كذلك في الانس عفاريت. الشيطان هو عبارة عن مخلوق تمرد على طاعة الله، فاذا ما ازداد تمردا سمي عفريتا. فالعفريت شر من الشيطان. اذا فما الدليل على ان في الانس عفاريت كما في الجن؟ قوله تعالى: قال عفريت من الجن. فقوله من الجن هذا الجار والمجرور للبيان، من للبيان. فلو لم يكن هناك شياطين الا في الجن لقال سبحانه: قال عفريت انا اتيك به، ولم يقل من الجن. فقوله من الجن دليل على ان هناك عفاريت من الانس، لكن الذي قال لسليمان هذا الكلام كان عفريتا من الجن. فقوله من الجن دليل على ان هناك عفاريت من الانس. ومن هنا للاحتراف، اي ان الذي كلم سليمان كان عفريتا من الجن، وهناك عفاريت من الانس. اذا فهل لنسائنا الحق ان يذهبن الى ما يسمى بحفلات الزار؟ هل لنسائنا الحق ان يجد بين حلقات الرجال وتدق الطبول بعنف، وتتماير المرأة ذات اليمين وذات الشمال، ثم فجأة تغير صوتها وتطالب باشياء لا يقوى عليها زوجها؟ هذه خدعة. المرأة تطلب منك المطالب فلا تلبي طلباتها، فتريد ان تضعك امام امر واقع، فتذهب الى حلقات الزار وتدعي ان عليها عفريتا وهي سيدة العفاريت، وتدعي ان عليها شيطانا وهي ام الشياطين، ثم تغير صوتها كأنها ممثل في مسرح الريحان، وتفرض عليك كشف صلباتها وتدعي ان عفريتا قد لبسها. وهنا ألم تجد العفاريت نساء إلا نساءنا؟ لماذا لا تركب العفاريت امرأة أمريكية أو امرأة إنجليزية؟ ألأن نساءنا أجمل من هؤلاء؟ كلا، إن النساء في أوروبا أشد جمالا وفتنة، فلماذا لا تركب العفاريت والشياطين إلا نساءنا؟ هذه خدعة وهذه حيلة وهذا كذب والذهاب إليه حرام. اسمع إلى قول الحبيب المصطفى، اسمع اسمع إلى حال المسلمين وإلى أي حال وصلنا. يقول السيد الجليل رسول الله: من أتى ساحرا او عرافا او كاهنا ساحرا يدعي انه يغير المقادير، او عرافا يقرأ الفنجان، او كاهنا يدعي ان له اتصالا بالجن فساله ثم صدقه، فقد كفر بما انزل على محمد، فقد كفر بما انزل على محمد. كفر كفر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سحر فقد كفر. اذا علمنا ان الشياطين قسمان، شيطان الانس وشيطان الجن، فإن لكل شيطان علاجا. ما علاج شياطين الإنس وما علاج شياطين الجن؟ في القرآن الكريم ثلاث صور مباركات حدثتنا كل صورة عن علاج نوعي الشيطان. في صورة الأعراف قال تعالى في علاج شياطين الانس: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. علاج شياطين الانس: خذ العفو، اجعل العفو والصفح لك خلقا، وامر بالعرف بالمعروف واعرض عن الجاهلين. لما نزلت هذه الآية الكريمة على مبعوث العناية الإلهية، سأل النبي صلى الله عليه وسلم الأمين جبريل وقال له: أخبرني عن هذه الآية يا جبريل. فقال جبريل: يا رسول الله، لا أدري حتى أسأل رب العزة. أمانة العلم، لا أدري حتى أسأل رب العزة. فلما سأل رب العزة عبق على الحبيب المصطفى وقال له: السلام يقرئك السلام ويقول لك: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي في من قطعك واعف عمن ظلمك واعف من حرمك. وصف عند القطيعة وعفاء عند الحرمان وعفو عند الظلم، هذا علاج شيطان الإنس. أما علاج شيطان الجن فقال تعالى في الآية التي بعدها مباشرة: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إنه سميع عليم. علاج من أبسط أنواع العلاج. إذا شعرت بوساوس الشيطان تحاول أن تشغلك عن ذكر الله أو عن الصلاة أو عن قيام الليل أو عن صلة الأرحام أو عن الصدقة، فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجد شيطان. فإذا ما انتقلنا إلى صورة المؤمنون نجد العلاج أيضا هناك. يقول في شياطين الإنس: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. وأقول في علاج شياطين الجن: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فإذا ما انتقلنا إلى صورة فصلت رأينا علاج شياطين الإنس. يقول فيه تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويقول في شياطين الجن: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إنه هو السميع العليم. ولا يفوتني في هذا المقام أن أقول لحضراتكم إن أحد الشباب جاء يسأل أحد العلماء وقال له: يا شيخنا، لقد تزوجت فتاة بكرة لكنني ليلة الدخول بها أردت أن أقربها فسمعت صوتها قد تغير وقال: لا تقربني فأنا الشيخ عصية. فماذا يفعل الشاب؟ إنه أنفق عليها ماله ودفع الشبكة والمهر والمقدمة والتزم بدفع المؤخر على أن يتزوج أنثى، فظهرت له ليلة الدخول شيخا من شيوخ الجن اسمه عصي. قال له الشيخ، وكان رجلا بصير القلب: هل كانت بينك وبين أمها طلبات؟ هل طلبت منك أمها شيئا فأخرته؟ قال له: نعم، طلبت مني ثلاجة وبوتاجاز بفرن، لكنني أجلت ذلك حتى بعد الدخول لأشتريه بالقسط. قال له: يا بني، ادخل على زوجتك بعصا ثم بعد ذلك خوفها بالضرب، ثم اذا حضر الشيخ عليها كما تدعي فاسأل الشيخ ماذا يريد منك. ودخل الزوج على زوجته بعصا وطلب قربها فغيرت صوتها وقالت له: انا عصية. فقال له: ماذا تريد يا سيدي؟ قال: اريد ثلاجة وبوتاجاز بفرن. وماذا يفعل عصية بالثلاجة؟ وماذا يفعل بالبوتاجاز؟ عندئذ هوى الزوج عليها بالعصا، فرجع الصوت الى ما كان وقالت له: انا عصية لا عصية. قال لها: انا ساضرب عصية فلا دخل لك. قالت: اني تبت الى الله ورجعت الى الله. هذه حيل، هذه حيل، وتلك بدع، وهذه خرافات. الجن اضعف من الانس ولا تقوى على ان تركب ابن ادم. وقد يكون ابن آدم في بعض الأحيان أستاذا لشياطين الجن. قد يكون ابن آدم في بعض أحواله إذا ما طغى ودغى قد يكون هو أستاذا وشيطان الجن تلميذا. كيف كان ذلك؟ القصة من القرآن الكريم أعرضها على حضراتكم بعد جلسة الاستراحة هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها مولانا تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل فيها مولانا تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول أيضا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. معاشر السادة الأعزاء، قد يكون شيطان الإنس أستاذا لشيطان الجن، وإليكم الدليل على صدق ما قلنا. كان لموسى بن عمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام صاحب من المقربين إليه يسمى بلعام بن باعورة، عالم من علماء بني إسرائيل يسمى بلعام. بلغ من ثقة موسى فيه أنه قال له: يا بلعام اذهب إلى أهل مدين فبلغهم رسالات الله. فلما ذهب بلعام ووقف بينهم خطيبا ومرشدا قال له: أهل مدين كم يعطيك موسى من الأجر على تبليغ هذا الكلام؟ فقال بلعام: إنما أبلغه ابتغاء مرضات الله لا أتقاضى على ذلك أجرا. فساوموه وجعلوا له مقدارا من الذهب والفضة. وعندئذ فكر الرجل قليلا وبعد ذلك عاد إليهم وترك نبي الله موسى وانقلب على عقبيه وانتظره موسى ليعود إليه، ولكنه لم يعد إلى موسى فقد أكلته الدنيا. والدنيا كما يصورها لنا القرآن الكريم، اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. انتظر موسى عودة بلعام ولكنه لم يعد، وعندئذ يقص القرآن علينا قصته على نبينا محمد. ينزل الأمين جبريل على رسول الله فيخبره بما حدث من بلعام عالم بني إسرائيل، العالم الكبير الذي باع آخرته بدنيا غيره، باع آخرته واشترى الدنيا. يقول القرآن الكريم للرسول العظيم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. اتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ. اقرأ عليهم هذا الخبر، وسماه نبأ لأنه خبر عظيم وجسيم. نبأ الذي آتيناه آياتنا البينات فانسلخ، وإنما قال القرآن الكريم فانسلخ منها، ولم يقل فتركها، ولم يقل فانفصل عنها، ولم يقل فرماها وراء ظهره، إنما قال فانسلخ، لأن هذا التعبير فيه إحجاز من إحجازات القرآن العظيم. إنما قال انسلخ، الانسلاخ هو عبارة عن قشط الجلد عن اللحم. إذا قال القرآن فتركها فإنه قد يعود إليها، أما إذا قال فانسلخ فمعنى ذلك أنه من المستحيل أن يعود إليها، كما أنه من المستحيل أن يعود اللحم إلى الجلد بعد سلخه، لا يمكن أن يعود. فانسلخ منها، لن يعود إليها أبدا. وكذلك كانت الآيات تزينه كما يزين الجلد لحمه، فلما انسلخ منها أصبح مشوش المنظر. وكذلك كانت الآيات تحميه من الشياطين كما يحمي الجلد لحمه، فلما انسلخ منها استهوته الشياطين في الارض حيران. هذه هي الخطوة الاولى، انسلخ منها. الخطوة الثانية فاتبعه الشيطان، وهو محل شاهدنا. لم يقل فتبع الشيطان، لو قال فتبع الشيطان لكان الشيطان هو الأستاذ وبلعام هو التلميذ، ولكن فأتبعه الشيطان أي صار بلعام أستاذا وصار الشيطان تلميذا وتابعا. أتبعه الشيطان أي تبعه الشيطان، أي صار ابن آدم أستاذا في الضلال، وصار الشيطان تلميذا له. ومن هنا فإن شيطان الإنس قد يكون أستاذا لشيطان الجن، فكان من الغاوين. لم يقل فأصبح من الغاوين، ولم يقل فصار من الغاوين، إنما قال فكان. وكان هنا تفيد الاستقرار والثبوت، كما في قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ألغي الزمان منها وبقي معنى الاستقرار والثبات. كان استقر ثبت تأكد قوي هذا المعنى، لم يقل فكان من المغويين، إنما قال فكان من الغاوين. وهناك فرق بين الغاوي والمغوي. الغاوي أستاذ في علم الغواية، والمغوي تلميذ. كان بلعام غاويا ولم يكن مغويا، لأن غاويا اسم فاعل تدل على من أحدث الفعل، ومغوي اسم مفعول تدل على من وقع عليه الفعل، فصار بلعام غاويا وأستاذا في علم الغواية ولم يكن مغويا. ولذلك قال تعالى ولو شئنا لرفعناه بها، لو شئنا لرفعناه بالآيات، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ولو شئنا لرفعناه بالآيات إلى أعلى الدرجات، ولكنه أخلد إلى الأرض. ومعنى أخلد يعني مال ميلا مطمئنا إليها ناسيا ربها، وعبر عن الدنيا بالأرض ولم يقل ولكنه أخلد إلى الدنيا، إنما قال ولكنه أخلد إلى الأرض، لأن الدنيا كالأرض مهما حلت أو حلت، ومهما جلت أو جلت، ومهما كست أو كست، ومهما أينعت نعت، ومهما أوجفت جفت. وكم من ملك رفعت له علامات، فلما علامات والكبرياء لله والعظمة لله. أخلد يعني مال ميلا مطمئنا، وإلى الأرض يعني إلى الدنيا، وعبر عن الدنيا بالأرض لأنها دنية. فمثله كمثل الكلب في الأمانة، لا في الحراسة، لا في الوفاء، لا، إنما مثله كمثل الكلب في التعب، دائما متعب. الكلب دائما في حال تعب عندما يتنفس، يلهث دائما يعني يخرج لسانه ويتنفس بصعوبة، سواء حملت عليه وزجرته، وسواء أرحته في الظل وأكرمته. فالكلب هو الكلب، إن تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، مهما اكرمته فاللهث والتعب ملازم له، ومهما حملت عليه فهو كذلك. كذلك الذين يجرون وراء الدنيا في حال تعب دائما، لو كان لابن ادم واديان من مال لاستغى ثالثا، ولا يملا عين ابن ادم الا التراب، ويتوب الله على من تاب. فمثله كمثل الكلب في حال تعب دائما، سواء ارحته او حملت عليه، هو دائما متعب، هو دائم شقي. ومن هنا فان رافع السماء ينادي علينا ويقول في حديثه القدسي الجليل، يقول ابن ادم مالي مالي، يا ابن ادم ليس لك من مالك الا ما اكلت فافنيت، ولبست فابليت، وتصدقت فابقيت، وما عدا ذلك فذاهب وتاركه لغيرك كائنا من كان. يا معاشر الاخوة الاعزاء، كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يحذرنا ويقول لنا اتقوا الدنيا واتقوا النساء، اتقوا الدنيا واتقوا النساء. فلا تعجبوا اذا كان من الجن شياطين، فان في الانس شياطين اشد من شياطين الجن. لا تعجبوا، ان الله تبارك وتعالى لو اراد بهذه الامة خيرا فسوف يوجهها الى مبدأ واحد هو الثبات على المبدأ. ان اول راية رفعها سيد الانبياء والمرسلين في هذا الوجود هي راية الثبات على المبدأ. ان الرسول عندما اعلن كلمة التوحيد في قلعة الاصنام وفي عاصمة الشرك، اعلن اولا الثبات على المبدأ عندما قال لعمه ابي طالب، يا عمي والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله او اهلك دونه. الثبات على المسلم. ومن هنا فلا بد ان اقرر هذه الحقيقة، لا بد ان اقرر هذه الحقيقة بوضوح. تسلط عليه في هذه الايام حملة مكثفة مسرورة من حملة الاقلام. بالامس تكلم الاحرار، ويوم الخميس الذي مضى قبل الامس تكلمت مجلة اسمها صباح الخير، وقال كاتبها ان سكان العمارة في الحي الفلاني بجوا بالشكوى من سماع صوت فلان وصرح باسمه. وقبل الاسبوع الماضي تكلمت جريدة الاخبار يوم الخميس ايضا، وقبل ذلك تكلمت روزا اليوسف المنشور الشيوعي، وقبل ذلك تكلمت جريدة المساء، وقبل ذلك تكلمت مجلة المصور. حملات مركبة. وانا اقولها لله خالص، لو كان في الذين تكلموا واحد صلى لله ركعة فكلامه على العين والرأس، لو كان في الذين تكلموا واحد سجد لله سجدة كما قال عمر بن الخطاب وهو ينزف دماءه قبل ان يأتيه الموت بقليل، سأل وقال من الذي قتلني؟ قالوا له ابو لؤلؤة المجوسي. فخر عمر ساجدا لله وقال الحمد لله، الحمد لله الذي جعل مصرعي على يدي رجل كافر لم يسجد لله مرة واحدة يحتج بها علي امام الله رب العالمين. تكلموا ما شئتوا، فلن ادافع عن نفسي لان الذي يدافع عني هو الله. الذي يدافع عني هو الله، لكنني احب ان اقول هذا الكلام. متى كان للاقلام مبدأ؟ متى كان للأقلام مبدأ؟ إنني أذكركم بهذه المواقف. عندما تولى العقيد شمس بدرا وزارة الحربية قبل النكسة، وكلنا يعلم من هو شمس، سفاح مصر الاول، جلاد مصر الاول، الرجل الذي لم تعرف الرحمة الى قلبه سبيلا، الرجل الذي قتل من المسلمين مئات ودفنهم في صحراء العباسية، والله وحده هو الذي يعلم اين تنام عظامه. شمس بدران الرجل الذي اعتقل العارف بالله الشيخ محمد الاوتن، وكان عند هذا الرجل من العمر 80 عاما، وكان استاذا في التفسير والحديث في كلية اصول الدين. اعتقله شمس بدران ودخل الشيخ السجن الحربي. لا اله الا الله، السجن الحرب، والله الذي لا اله غيره. انما حدث في مصر، انما حدث في مصر وما يحدث لا يمكن ان يكتب عنه التاريخ. لا تقول باستيل فرنسا، ولا تقول معتقلات سيبيريا، ولا تقول محاكم التفتيش في اسبانيا، ولا تقول النازي في المانيا، ولا تقول الفاشي في ايطاليا. انما حدث في مصر يخجل التاريخ ان يكتبه، بل يخجل ابليس نفسه ان يتكلم عنه. دخل الشيخ السجن الحربي وهو يلبس قفصا من حديد لان ظهره مكسور. وعندما استقبله الزبانية نادى شمس، نادى شمس خازن، خازن السجن الحربي، نادى على احد جلاديه وقال له باعلى صوته: ضع مع هذا الكلب كلبا يأكل لحمه. ودخل الشيخ زلزالته ودخل معه كلب اسمه عنتر. هذا الكلب كان اعلى من الحمار ارتفاعا، وجوع الكلب، جوع الكلب لينعش لحم الاوزن، لينهش لحم استاذ في كلية اصول الدين، لينهش لحم انسان موحد بالله رب العالمين. اقرأوا تاريخكم، اقرأوا تاريخ الثورات المباركة، اقرأوا العزة، اقرأوا الكرامة. عندما كان يخطب كان يقول: انا الذي خلقت فيكم العزة والكرامة، كذبت ورب العزة، بل انت الذي قتلت فينا العزة والكرامة. اقرأوا التاريخ. دخل الكلب لينهش لحم الشيخ واغلقت الزنزانة. وما ادراك ما الزنزانة؟ ما ادراك ما هي؟ كنا نقول ونتبرز في قصرية، ثم بعد ذلك نلقي ما بها خارجا لتملأ ماء مكان البول والبراد. ونادى شمس على جلاده: انظر ماذا فعل الكلب بالكلب. ويذهب الجلاد وينظر من عين الزنزانة السحرية ويرجع الى سيده الجلاد الكبير ويقول له: يا سيدي، لقد رأيت عجبا. ماذا رأيت؟ يقول له: رأيت الرجل ساجدا والكلب ساجد بجانبه. رأيت عجبا، رأيت عجبا. أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي؟ أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي؟ أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي وأظلم في الدنيا وأنت نصيري؟ أنت الواحد. أنت الواحد الذي لا يقصر، أنت الواحد الذي لا يقهر، أنت الحي الذي لا يموت، أنت الحي الذي لا يموت ولا ينام، أنت الله. لقد رأيت عجبا الرجل ساجد والكلب بجانبه ساجد، فيشتاق الجلاد غضبا، استثر الكلب بالفرباج ليأكل من لحم هذا الرجل، ويذهب الجلاد ويستفز الكلب، ولكن الكلب يقف أمام الشيخ كأنه خادم أمين. إن هذا اللحم لحم حرام، لحم حرام على الكلاب أن تأكله. فماذا يصنع الجلاد؟ ماذا يصنع الجلاد؟ قال للجلاد الصغير: أخرج الكلب من عند الكلب حتى لا يصاب بالبرد. يخاف على الكلب أن يصاب بالبرد، ولا يخاف على شيخ أفنى شبابه في قول لا إله إلا الله. هكذا كان شمس الكسوف وشمس الظلم والطغيان يؤذن له بالخروج إلى لندن، يؤذن له أن يعيش هناك عيشة الملوك. وبعدما أدى مهمته في السجن الحربي تولى الوزارة مكافأة على ما بذله من قتل وتشريد، قتل وشرد، فأرادوا أن يمنحوه منحة، تولوه وزارة الحربية، ولم ينصر الله جيشا على رأسه بطران. فماذا كتبت الصحافة يومها عن شمس؟ قالت الصحافة: عندما تولى شمس بطران الوزارة، قالت الصحافة بالحرف الواحد: تولى العقيد شمس الدين علي بدران وزارة الحربية وهو شاب مستقيم الخلق، دائب على العمل، يحبه إخوانه. هذه هي صحافة السفاح مستقيم، الجلاد دؤوب على العمل، الفاجر يحبه إخواني. ولما قرأت هذا الخبر وكنت في سجن سرى، قلت: سبحان الله، أإلى هذا الحد تزور المفاهيم؟ ومرت الأيام ودخل شمس إلى محكمة الثورة ليحاكم، لأنه تمرد على حكم سيده. فماذا كتبت الصحافة يومها عن شمس؟ الصحافة هي الصحافة التي كتبت: شمس بدران شاب مستقيم دؤوب على العمل يحبه إخوانه، هي نفسها التي كتبت عن شمس وهو في محكمة الثورة، جاءت بصورته وكتبت فوقها: المتآمر السكران. سبحان الله، بالأمس كان مستقيم الخلق محبوبا، فصار اليوم متآمرا سكران. وقلت: لا عجب ما دام النفاق هو الذي يغذي المفاهيم. وجاء اليوم على صلاح نصر، وكلنا يعلم من هو صلاح نصر. هذا الرجل ايام كان يعمل مديرا للمخابرات اقسم بالله من هذا المكان كتب عنه احد كبار كتابنا ولا يزال يكتب حتى الان ويتمتع بكل الصلاحيات وله مركز مرموق في قلوب السلطة كتب عن صلاح نصر بالحرف الواحد صلاح نصر رجل تكلأنا عينه بالليل ونحن نيام انه يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور فماذا بقي لله صلاح نصر يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور وهذا الكاتب ما زال يتربع على كرسيه مرفوع الرأس مشمخر العنق مشرقبا ولما وقع صلاح نصر كتبوا عنه تحت عنوان ملك التعذيب وألفوا له فيلما اسمه القرن أهذا هو الثبات على المبدأ ان هذه الصحف هي التي نسبت ما الملك فاروقا الى سيدنا محمد رسول الله جعلته من نسل المصطفى وتاريخنا مع الدعاة الى الله تاريخ سيء حسن البنا الرجل الذي هدى الله على يديه 5 ملايين من شباب مصر كانت الصحافة تسميه مدرس الخف الحقير ومات حسن البنا ويوم مماته مات نجيب الريحان فلم يذكر احد حسن البنا بكلمة واحدة وذكروا نجيب الريحان كأنه مبعوث العناية الالهية وجاءت الثورة فاختلقوا قضيتين لشيخين جليلين الشيخ فيل والشيخ سيف تبلت جريدة الاخبار اتهامهما بالصلة ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون اتهموهما بالصلة حتى اننا يومها كنا اذا رأينا النصارى في الطريق وضعنا رؤوسنا في الارض وكل الشعب يشير الى من لبس عمامة يشير اليه اشارة ساخرة ويقول هذا فيل وهذا سيف وجاء الشيخ المرحوم محمد ابو زهرة فقال له احد الصحفيين انت عفونة في هذا المجتمع شيخ ابو زهر وجاء سيد قطب فسمته صحافتنا مسيلمة الكذاب مسيلمة الكذاب لرجل فسر القرآن الكريم تفسيرا لم يصدق به سموه مسيلمة وهكذا وانا اقول لكم بصراحة لو ان وكالات الانباء اذاعت بان جمال عبد الناصر سيخرج اليوم من قبره فان صحفنا ستخرج علينا بالخط العريض بالاخبار الاتية بطل السلام يعود الى ارض السلام مرحبا بك يا جمال بعد عودة طويلة شمس الهداية الربانية يعود من العالم الاخر ليحرر المسجد الاقصى كان هذا هو الموجز واليكم الانباء بالتفصيل في يوم صفت سماؤه ورق ماؤه وطاب هواؤه، اذاعت وكالات الانباء نبأ ملأ قلوبنا سعادة وسرورا. فقد اجتمعنا والتقينا امام قبر الزعيم الخالد بكبر القبة، واذا به يطلو علينا بطلعته السمية. رأينا النور يشح من عينيه ومن وجهه ومن اذنيه ومن فمه ومن يديه ورجليه. ولما خرج وجد على القبر حارسين فاعتنقهما وقبلهما وصرف لهما مكافأة على حراستهما له طوال 7 سنين مضت. مرحبا بك يا بصر العروبة، مرحبا بك يا قائد الاسلام، لقد عدت كما عاد موسى بن عمران. ان البصر الان ياخذ طريقه الى الحمام ليغتسل من تراب القبر. البصل الان قد اغتسل ولبس ثيابه الجديدة وسيأخذ طريقه الى نادي الجزيرة. مرحبا بقائد الاشتراكية، مرحبا بقائد الانسانية، مرحبا بمبعوث العناية الالهية. هكذا هكذا نحن. اين المبدأ؟ اين المبدأ؟ واين الثبات على المبدأ؟ ان الرسول علمنا الثبات على المبدا. وانني اقولها بصراحة، ان هذا المسجد لا يهاجمه الا احد 3، اما شيوعي ملحد، واما صليبي حاقد، واما مسلم مرتشي. اعلموا هذا، اعلموا هذا علم اليقين، لا يهاجم هذا المسجد الا شيوعي ملحد او نصراني حاقد او متمسلم مرتشي. ولو صلى وحج واعتمر وزعم انه مسلم. وانا اقول، انا اقول اذا كان الهجوم على هذا المسجد سيزيد من دخلكم من استثارات فهاجموا، فانا اتمنى لكم الخير. ان كان الهجوم على هذا المسجد سيصرف لكم المنح السخية من استثارات ومن الكاتدرائية، فهاجموا هذا المسجد لتزداد اموالكم. ولكن بيننا وبينكم الله، بيننا وبينكم الله، الموت يهمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا، والى الله مرجعنا فيحكم بيننا وهو خير الحاكمين. لو كان فيكم انسان حريص على مصلحة البلد يتوجه الى وزير الاعلام بكلمة وقال له: يا وزير الاعلام اتق الله في اولادنا ايام الامتحانات، يا حملة الاقلام، يا حملة الاقلام. لو كان فيكم من يحرص على مصلحة الابناء فقولوا لوزير الاعلام: هل يليق بأمة تمتحن اولادها؟ وتذاع الافلام كل يوم مساء سيدة الجميلة يحيى الحب، الكرنك والاولاد في امتحانات، واذا لم يكن عندك متلفيون او اذا استطعت ان تتحكم في المفسديون فان جارك يفتح جهازه وولدك مشغول به، فكيف يذاكر؟ كيف يذاكر؟ كيف يذاكر والاعلام يحارب العلم؟ كيف يذاكر والاعلام يحارب العلم؟ وبعد ذلك تأتي الامتحانات في الخيال. انا اؤكد لكم بصراحة، لو ان الاديب الكبير المرحوم مصطفى صادق الرفعي صاحب وحي القلم، ولو ان الباحث العبقري العظيم المرحوم عباس العقاد، لو انهما بعثا من قبريهما ودخل امتحان الشهادة في الابتدائية وجاء موضوع التعبير اوجد حلا لأزمة المرور، فإن الكاتبين الكبيرين سيسلمان ورقة الإجابة بيضاء من غير سوء. طفل 11 عام او 12 سنة هو الذي سيوجد حلا لأزمة المرور، كما قال بعض الكاتبين اذا كانت الحكومة قد عجزت عن وجود الحل، عجز عن ايجاد الحل، عجزوا العباقرة، عباقرة مصر عجزوا عن ايجاد حل لأزمة المرور، وهم يشربون الشاي والقهوة ويعفرون الدخان، فكيف يستطيع طفل في لجنة الامتحان وقد دخل بنصف عقله ان يكتم موضوعا في الانشاء عن ازمة المرور؟ من الذي يصدق هذا؟ من الذي يقول هذا؟ لو كان بيدي شيء من الامر لحولت واضع الامتحان الى محكمة الجنايات بتهمة العبث بمصير الاطفال، عبث، عبث بمصير الاطفال. طفل في لجنة الامتحان، طفل في لجنة الامتحان يدخل الامتحان بنصف عقله يوجد حلا لأزمة المرور، ماذا يكتب؟ خبروني بربكم ماذا يكتب؟ يكتب ان حل أزمة المرور تتلخص في انشاء الكباري، هذا موضوع انشاء، يكتب نصف صف، يكتب حل أزمة المرور في إنشاء الأنفاق، حل أزمة المرور في إنشاء المتر الطائر، يكتب نصف سطر في الإنشاء، عبث في مصير الأطفال. وهذا دليل على أن كل واحد في هذا البلد، كل واحد في موقعه يظن أنه الحاكم بأمره الذي لا شريك له في حكمه. ما هذا؟ هذا موضوع إنشاء. لك شقيق ذهب الى احدى الدول العربية وجاء بمال حسن حاله، تكلم عنه، تكلم عن مال، ماذا يقول؟ ذهب الى السعودية ليسعد زوجته، ثم انتقل الى ليبيا ليلبي اوامر زوجته، ثم ذهب الى الكويت ليكوت نفسه، ماذا يقول؟ هذه موضوعات يكتب فيها. اضاقت المعلومات، اذهبت المعاني، اليس في مصر مشكلة يكتب عنها الا هذه الاشياء؟ انه العبث بالمصير. يا معاشر السادة، لن يصلح الله حال الامة الا اذا اصطلحت مع ربها وصلحها مع ربها في قوله تعالى الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك أن تعلي شأن الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع راية الإسلام في سمائنا. اللهم احب على الإيمان قلوبنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واهلك اعداءنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين. ايها السادة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة.